الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، إن المسلم أحد رجلين، فإما أن يكون الإسلام الذي هيمن يقينا على عقله وفكره، تحول عاطفة من الحب والمهابة والتعظيم لله إلى قلبه، وإما أن يكون من ذلك الفريق الذي احتبس الإيمان واليقين العقلي في طوايا فكره، وبقي قلبه الذي هو مكمن العواطف نهبا لحب الشهوات والأهواء والرغائب وللأغيار جملة. فأما الرجل الأول الذي انتقل اليقين الإيماني من داخل عقله فكرا واعتقادا وهيمن على قلبه حبا وتعظيما ومهابة، فالشأن فيه أن يكون دائم الخوف والوجل من الله، والشأن فيه أن يكون قلبه نابضا دائما بمحبة الله، وأن يكون كثير الاشتياق إلى الله عز وجل. ومن ثم فإنه كلما لاح له ما يمكن أن يكون سبيلا لمزيد قربه من الله، أو يكون سبيلا لصفح الله عز وجل عنه، سعى إلى هذا السبيل واتخذه، غير مبال بأن يكون هذا السبيل حديثا صحيحا أو ضعيفا أو حسنا. أليس هذا الذي رآه يتعلق أو يدخل في فضائل الأعمال الثابتة ثبوتا يقينيا بكتاب الله وسنة رسوله بما لا يدع مجالا للشك؟ إذن فلا عليه أن يكون هذا السبيل الذي لاح له حديثا ضعيفا أو ربما منكرا أو ربما حسنا. شأن الإنسان المحب أن يحتاط، شأن الخائف من مولاه وخالقه أن يكون كثير الاحتياط لله سبحانه وتعالى. هذه الحقيقة التي أقولها لكم تتجسد واضحة في فضائل هذا الشهر المبارك، شهر شعبان. فقد وردت أحاديث صحيحة في فضل هذا الشهر عموما، وفي فضل الإقبال عليه بالعبادات المختلفة، ووردت أحاديث ضعيفة أيضا في فضله، ولكن المحتاط لا يبالي ولا ينظر، لأنه يعيش في هم من اليوم الذي سيقف فيه بين يدي الله، ولأنه يشعر دائما بأنه مقصر، وبأن عليه أن يبحث يمينا وشمالا عن أي وسيلة يتفادى بها تقصيره. ورد فيما اتفق عليه الشيخان من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يفطر حتى يظن الصحابة أنه لن يصوم، ويصوم ويستمر صائما حتى يظن أنه لن يفطر، وما رؤي في شهر أكثر منه صياما منه في شهر شعبان. ولقد سئل عن ذلك فقال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرتفع عملي إلى الله وأنا صائم. الحديث متفق عليه، وهو يعبر عن فضيلة هذا الشهر من أوله إلى آخره. ويروي البيهقي من حديث عائشة رضي الله عنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: هذه ليلة النصف من شعبان يعتق الله عز وجل فيها من النار بقدر شعر غنم بني كلب، أي قبيلة اسمها قبيلة بني كلب، أي يعتق الله عز وجل عددا لا يحصى في هذه الليلة من النار. لا يطلع الله عز وجل فيها على مشرك ولا مشاحن ولا قاطع رحم ولا مسبل ولا مدمن خمر. والحديث ربما كان صحيحا أو ضعيفا إلى آخر ما هنالك، ولا أريد أن أدخل في هذا الفن الذي لست بصدده الآن. وروى البيهقي أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فصلى، فسجد وأطال السجود حتى ظننت أنه قد قبض، فقمت إليه وحركت إصبعه، أي إصبع قدمي، فتحرك فرجع، وسمعته يقول: اللهم إني أعوذ بعفوك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلما انتهى من صلاتي قال لي: يا عائشة، أظننت أن النبي قد خاص بك؟ قلت: لا يا رسول الله، ولكني خشيت أنك قد قبضت. فقال: أتدرين أي ليلة هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: إنها ليلة النصف من شعبان يطلع الله فيها على عباده، فيقول: ألا هل من مستغفر فأغفر له، ألا هل من سائل فأعطيه، ألا هل من داع فأستجيب له، ويترك أهل الشحناء والأحقاد كما هم. الحديث مرسل، نعم. ويقول البيهقي: هو من مراسيل العلاء بن الحارث، وهو من المراسيل الجيدة، ولكني أفترض أنه حديث ضعيف. المؤمن الذي تحول الإيمان العقلاني في رأسه إلى عاطفة من الحب مهتاجة والتعظيم والمهابة لله عز وجل، كيف يكون شأنه؟ ألا يكون محتاطا لدينه؟ ألا يكون متحوطا باحثا عن أي سبيل يمكن أن يجد فيها الصفح عن ذنوبه من الله سبحانه وتعالى. الصوم عبادة من العبادات التي يتقرب بها إلى الله في أي يوم كان وفي أي شهر كان، وقيام الليل من العبادات المندوبة لنا والمفروضة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولنفرض أن الحديث ضعيف، بل هنالك حديث آخر تم الاتفاق على ضعفه، إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها. ولكني إنسان أخاف من مولاي وأشعر بتقصير، وسمعت أن الله عز وجل يطلع في هذه الليلة على عباده العصاة التائهين الذين يتعرضون لمغفرة الله عز وجل وعفو، فيتوب عليهم ويصفح عنهم. ألا أحتاط يا عباد الله؟ قيل لي هذا الحديث ضعيف، أترك هذا الكلام للذين يبحثون عنه في المجالس الأكاديمية العلمية، وأحاول أن أتمسك بهذا الحديث الضعيف لأن الحرقة تدعوني إلى أن أحتاط. وأنا أعلم أن الصلاة عبادة، الصلاة خير مشروع فأكثر منها أو أقل، الصوم قربة والصوم جنة، وقيام الليل وما أدراك ما قيام الليل، هل يصبر على قيام الليل إلا من غرست في أفئدتهم محبة الله فوقفوا ينتشون بلذة مخاطبته ومناجاته؟ يا عجبا يا عجبا لمن يحجب نفسه عن هذه الطاعة التي أجمع علماء على أنها قربة إلى الله عز وجل، ثم إنه يحجب نفسه عنها بالحديث عن صحة هذا الحديث أو ضعفه أو إلى آخر ما هنا. أمر غريب يا عباد الله. نعم، لو ورد هذا الحديث الضعيف في أمر هو بين الحل والحرمة إذن لكان من الواجب أن نتحرى صحته، لكن هذا أمر يتعلق بموضوع لا شك في أنه من القرب إلى الله، من العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله. ليلة النصف من شعبان، أليست ليلة من ليالي شعبان؟ أليست ليلة من تلك الليالي التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم الليل فيها؟ أليس صيام نصف من شعبان صيام يوم من هذا الشهر الذي كان رسول الله يكثر الصيام فيه؟ أيها الإخوة، إياكم أن تصغوا السمع إلى من حبس حقائق الإيمان فكرا في عقله ثم جعل قلبه نهبا لحب الشهوات، لحب الأغيار، لحب الرغائب، لحب الشهرة، لحب ما تعرفون من كل ما هو بعيد ومن كل ما يحجب الإنسان عن الله عز وجل. إياكم أن تصغوا السمع إلى هؤلاء، حاولوا جاهدين أن تكونوا ممن اتجهوا إلى الله عز وجل بجناحين اثنين نرقى بهما إلى الله، جناح الإيمان العقلاني الذي لا غنى عنه أبدا، وجناح الحب، جناح العاطفة التي تتمثل في محبة الله وتتمثل في الخوف من الله وتتمثل في مهابته. لن يصل إنسان إلى الله إلا بهذين الجناحين يا عباد الله. الفكر أمر ضروري، العقل هو الميزان الذي وهبنا الله إياه للتفريق بين الحق والباطل، ولكن العلم كما قال العلماء صفة معلمة وليست صفة مؤثرة. العلم صفة كاشفة تكشف لك الحق والباطل، تقول لك صفة العلم هذا هو الحق وهذا هو الباطل، ولكن العلم لا ينهضك إلى السير في طريق الحق والابتعاد عن ذلك الطريق الآخر. العلم مصباح، أرأيت إلى المصباح الذي في مقدمة السيارة هو الذي يسيرها؟ إن الذي يحرك الإنسان ويجعله يسعى قدما إلى مرضاة الله القلب، القلب الفياض بعاطفة الحب لله، المهابة والتعظيم لله، الخوف من الله عز وجل، هذا هو الوقود الذي يحركنا إلى الله عز وجل. وعندما يوجد هذا الوقود ثم نجد أنفسنا أمام أحاديث نجد فيها أدوية لأمراضنا، أجل نجد فيها ضمادا لجراحاتنا، لا نسأل أهي أحاديث صحيحة أم ضعيفة، ما دامت تتضمن قربات اتفق العلماء على أنها قربات تقرب الإنسان إلى الله. ودلائل هذا الذي أقوله لكم تتجسد، لكن متى؟ عندما يقع الإنسان في سياق الموت، عندئذ يتبين لكل منا أن حقائق العلم مهما حشي بها الدماغ ومهما تكاثرت فلسفات اليقين والإيمان بالله، ولكن القلب كان غافلا عن ذلك كله، كان القلب مستعمرا للرعونات والأهواء والشهوات. فإن الأفكار التي كانت محشوة في داخل الدماغ تتطاير عند آلام الموت، تغيب عنك يا أخي الأفكار التي كنت قد حشوت بها دماغك، تزول من شدة السكرات التي شاء الله أن يبتلينا بها. ولكن الذي يطفو على فكرك آنذاك وربما يطفو على لسانك هو الحب، هو التعظيم. فانظر من هو الذي تمحضه حبك، انظر من هو الذي تعظمه آناء الليل وأطراف النهار. إن كنت تحب شهواتك أهواءك رعوناتك فاعلم أنها هي التي ستطفو على لسانك ولسوف تهتف بها وأنت ترحل من هذه الدنيا إلى الله. أما أفكارك فتطوى وتذهب أدراج الرياح. أما إن كنت ممن جعل قلبه وقفا لحب واحد لا ثاني له هو الله، أما إن كنت قد جعلت قلبك وقفا لتعظيم واحد هو مولاك الذي خلقني وخلقك، أما إن كنت قد جعلت قلبك وقفا لمخافة واحد لا ثاني له، فأهنئك بأن الرحلة إلى الله عز وجل تحمل لك بشائر شتى. قولوا لهؤلاء الذين يذكروننا ويعلموننا في مثل هذا الشهر بل في مثل هذه المناسبة أن هذا الحديث ضعيف وهذا مرسل وهذا عظيم النكارة وهذا، قولوا له حدثنا عن هذا الذي تقول. عندما يكون الحديث في أمر وقع الخلاف بين إباحته وحرمته عندئذ نحتاط بالابتعاد عنه، لكن عندما يكون مضمون الحديث الضعيف يتعلق بعبادة قد اتفق عليها، يتعلق بقربة كم وكم دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، فالأمر هنا لا مجال للحديث فيه عن ضعف وقوة. اللهم إنا نسألك أن تجعل قلوبنا وقفا لحبك حتى نجعل من حبنا لك شفيعا بين يدي تقصيرنا وسوء حالنا إن رحلنا إليك وإن وقفنا بين يديك يوم يقوم الناس لرب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، وقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وآل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا فقراءك ومساكينك، الوافدون إلى بيتك، الواقفون عند بابك، الملتصقون بأعتاب كرمك وجودك، نسألك يا ذا الجلال والإكرام سؤال من ذلت لك عنقه وخضع لك كيانه وفاضت لك عبرته. نسألك يا ذا الجلال والإكرام ونحن البائسون الفقراء الذين لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، نسألك اللهم أن تستجيب الساعة دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. ألست ربنا القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وها نحن ندعوك يا ذا الجلال والإكرام ونحن نعلم أنك أقرب إلينا من حبل الوريد، ترى الساعة مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا. فنسألك يا ذا الجلال والإكرام بأنك الأول فليس قبله شيء، وبأنك الآخر فليس بعده شيء، وبأنك الظاهر فليس فوقه شيء، وبأنك الباطن فليس دونه شيء، إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية، مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. خذ بنواصي قادة المسلمين وسائر المسلمين إلى ما يرضيك يا ذا الجلال والإكرام، واصرفنا واصرفهم عما لا يرضيك، وأدم علينا عين عنايتك يا هادي المضلين يا مقيل عثرات العاثرين. اغفر لنا ذنوبنا، اصفح اللهم عنا صفحك الجميل يا ذا الجلال والإكرام. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا ذا الجلال والإكرام. فرح عبادك المسلمين باستجابتك لدعائنا هذا يا أرحم من سئل ويا أكرم من أعطى. اللهم اكلأ حما هذا المسجد الجامع من سائر أطرافه بعين عنايتك، واحرسه بحراستك الدائمة حتى لا تعصى يا رب العالمين في شبر واحد منه يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم املأ قلبه بمزيد من الإيمان بك وبمزيد من الحب لك وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تفلحون.